إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقائدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله عن صحابته الغر المحجلين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلنا من الفائزين. ثم ما بعد، أيها المسلمون، يقول الله جل وعلا: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. إن تعاقب الليل والنهار وتعاقب الليالي والأيام وتتابع الشهور والفصول والأعوام آية من آيات الله الباهرة التي تحمل في طياتها الدروس والعبر والعظات. إن المؤمن المستبصر يتخذ من كل حركة وسكنة في الكون آية تدله على عظمة خالقه وقدرته وحوله وقوته سبحانه وتعالى. إن الله تعالى خلق الأرض وما عليها، وأهبط آدم إليها، وجعلها مستقرا لبني آدم بما سخر لهم فيها. قال سبحانه: قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو، أي الشيطان وآدم. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو، قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو، ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. ومنذ أن سكن البشر الأرض ورزق الله تعالى يأتيهم فيها، والكوارث الكونية سواء كانت عذابا أم ابتلاء لم تفن البشر كلهم، بل يبقى منهم بقية يتناسلون ويتكاثرون ويعمرون الأرض لحكمة يريدها الله عز وجل. والشمس والقمر مسخران للأرض ومن عليها ومقدران بما ينفع الناس ولا يهلكهم ولو كانت الشمس أقرب إلى الأرض لأحرقتها ومن عليها والناس يتأذون من شدة الشمس في شدة الحر فكيف لو اقتربت ولو كانت الشمس أبعد عن الأرض لتجمدت الأرض ومن عليها والعقلاء يدركون ذلك في شدة البرد المهلك فيعلمون نعمة الله عز وجل عليهم بتقدير موضع الشمس من الأرض فسبحان من خلق كل شيء فقدره تقديرا وشدة البرد وشدة الحر نفسان من جهنم لتذكير العباد في الدنيا بنار الآخرة ليتقوا ما يريدهم إياها ويأخذوا بأسباب النجاة منها ففي الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اشتكت النار إلى ربها فقالت يا ربي أكل بعضي بعضا فأذن لها بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف فأشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير يعني فذلك أشد ما تجدون من الحر هو نفس من جهنم وأشد ما تجدون من البرد هو نفس من جهنم والبرد مهلك كما أن الحر مؤذن لكن الحر لا يهلك في الغالب ولذا فالناس يخافون البرد ويتقونه أكثر من الحر وقد دل القرآن الكريم على هذا المعنى ففي سورة النحل ذكر الله عز وجل في أولها أصول النعم ومنها بهيمة الأنعام فقال سبحانه والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون بدأ بالدفء كما قال في آية أخرى تتخذون أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها هذه الأشياء التي تتخذ لأجل التدفئة من شدة البرد وفي آخر الصورة ذكر الله تعالى مكملات هذه النعم من المتاع والأثاث ومنها قوله سبحانه وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر والسرابيل تقيكم بأسكم سرابيل جمع سربال ما يتسربل الإنسان يعني ما يلبسه سرابيل للبأس هي لباس تقيكم لباس الحرب تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم البأس هو الحرب فلم يذكر لباس البرد من المكملات لأنه عز وجل ذكره في الأصول والأساسات في أول السورة قال وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر ولم يقل والبرد وإن كان العلماء التفسير يقدرون البرد أيضا هو يقي من الحر ويقي من البرد لكن الله تعالى ذكر منفعة الوقاية من البرد في أول السورة كما ذكرنا والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومن كمال نعيم أهل الجنة أنهم لا يجدون فيها حرا ولا برضا قال قتادة علم الله تعالى أن شدة الحر تؤذي وشدة البرد تؤذي فوقاهم أذاهما جميعا قال سبحانه في وصف أهل الجنة متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا لا يرون فيها شمسا التي تأتي من الحرارة ولا زمهرير البرد لا يرون فيها شمسا ولا زمهرير والزمهرير هو البرد القاطع ليس البرد فقط بل هو البرد القاطع قال ابن مسعود هو لون من العذاب يعني الزمهرير لون من ألوان العذاب وأني الأصمعي قال كانت العرب تسمي الشتاء الفاضح وكأنه والله أعلم يفضح الفقير فلا صبر له عليه بخلاف الحر فيصبر عليه ولذلك قيل لبعضهم ما أعددت للبرد قال طول الرعدة وفظاظة الشدة قالوا شنو وجدت للبرد قال الرعدة لأن البرد يأتي بالرعدة طول الرعدة وفظاظة الشدة والعرب تسمي الشتاء ذكرا والصيف أنثى لقسوة الشتاء وشدة غلظته ولين الصيف وسهولة شكيمته. ويذكر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يتعاهد رعيته إذا حضر الشتاء ويكتب لهم قائلا: إن الشتاء قد حضر وهو عدو، فتأهب له أهبته من الصوف والخفاف والجوارب، واتخذ الصوف شعارا ودثارا، واستعدوا له باللباس والخفاف التقاشير والخفين إلى آخره والجوارب، واتخذ الصوف شعارا ودثارا، شعار ما يلبس مباشرة في الجسم، ما يلي الجسم، ويعني الدثار ما يكون من فوق، يعني لبسنا الصوف مباشرة للجسم ومن فوق. فإن البرد، يقول، فإن البرد عدو سريع دخوله بعيد خروجه. أيها المسلمون، ولأن شدة البرد تؤذي الناس وقد تهلكهم، فإن الله عز وجل قد خفف عنهم في كثير من الأحكام الشرعية لأجل ذلك، فأباح عز وجل لهم التيمم في شدة البرد وعدم وجود وسائل لتسخين الماء مما يظن معه الهلاك أو يظن معه الهلاك أو الضرر. وفي ذلك أقر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عمرو بن العاص لما أجنب في غزاة وتيمم وصلى بالناس، أصبح جنبا وخاف إن غسل أو اغتسل بالماء البارد أن يهلك، فتيمم وصلى بالناس وهو جنب، فأقره النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ذلك. ومن تخفيف الله عز وجل على عباده ورحمته عز وجل بهم أن شرع لهم سبحانه المسح على الخفين، يمسح على الخفين شريطة أن يدخلهما على طهارة، إذا توضأ ولبس خفيه فيجوز له أن يمسح عليهما لمدة يوم وليلة إذا كان مقيما وثلاثة أيام إذا كان مسافرا. وأباح لهم الصلاة في رحالهم وبيوتهم إذا كان البرد شديدا مصحوب بأمطار أو ريح تضر الناس وتؤذيهم. روى الشيخان عن نافع رحمه الله أن ابن عمر رضي الله عنهما أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح، فقال: ألا صلوا في الرحال، يعني في البيوت. ثم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة ذات مطر، يقول: ألا صلوا في الرحال، بدل يقول حي على الصلاة يقول: صلوا في رحالكم. ومما يقاس على هذا كثرة الثلوج وصعوبة المجيء إلى المسجد، وكذلك الانزلاق في الطرقات، فكل هذا مما يتضرر به الناس ويؤذيهم، فمما يباح لهم التخلف عن الجماعة. وللمؤمن رخصة في لبس القفازين، القفازين يكون في اليدين، قفاز أثناء الصلاة ذكرا كان أو أنثى، إذ لا مانع يمنع من ذلك، ليس هناك مانع يمنع من لبس القفازين والصلاة بهما. ومع أن هذه التراخيص العظيمة للمؤمنين من رب العالمين، فإنه سبحانه وتعالى يعظم لهم المثوبة على تحمل المكاره في طاعة الله عز وجل، فمن أسباب محو الخطايا ورفع الدرجات إسباغ الوضوء على المكاره في شدة البرد، كما جاءت في ذلك الأحاديث الصحاح. ومعلوم أن إسباغ الوضوء في شدة البرد وكثرة الملابس على المتوضئ مما يكرهه ويشق عليه، لكنه يفعل ذلك قربة إلى الله، فاستحق ما رتب عليه من أجر عظيم. وليحذر المسلم من التقصير في إسباغ الوضوء وترك غسل أجزاء من بعض الأعضاء كالوجه والكعبين ولا سيما المرفقين، مع كثرة اللباس وعسر الأكمام عنهما، يكون صعب عليه يطلع الثياب يلوحتي، فلا بد أن يكشف عن مرفقه لكي يغسل مرفقه ليكون وضوءه صحيحا. وتسخين الماء في شدة البرد مما يحفظ النفس من العطب والمرض، ويعين على إسباغ الوضوء وإتمام الطاعة، فلم يكن به كراهة، يعني يجوز لتسخين الماء. ويخشى، يقول أهل العلم، يخشى على من تنزه عنه قربة من الغلو والتنطع. الإنسان يقول لك: أنا أغسل توضأ بالماء بارد، هل مسخون؟ يقول لك: لا، أنا أتقرب إلى الله بالتوضأ بالماء المارد. يقول أهل العلم: هذا يخاف عليه من الغلو ومن التنطع، كما أن بعض الناس أيضا شدة البرد وهو عندي يعني ما كيقبلش المسح على الخفين، يعني ما كيتقبلش هذه الحالة هذه أنه يمسح على الخف مجرد المسح على الخفين ويصلي، هذه ما كيتقبلهاش. فهذا أيضا من الغلو ومن التنطع في الدين. قال شراح الحديث يعني إسباغ الوضوء على المكاره، قالوا تسخين الماء لدفع برد ليقوى على العبادة لا يمنع من حصول الثواب المذكور. يعني الثواب ديال إسباغ الوضوء يحصل للمرء ولو كان يعني توضأ بماء ساخن. فالله عز وجل لا حاجة له في تعذيبنا وإرهاقنا، فكل ما أعان على إتمام العبادة ولم يكن منصوصا على المنع منه ولا ترتب عليه ضرر فمباح للمؤمن أن ينتفع به. ويكثر في البرد إيقاذ النار ووسائل التدفئة، فليحذر المسلم منها، فإن النار عدو له. وكم من حوادث هلك فيها أفراد وأسر بسبب التساهل في ذلك. فعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون. وعن أبي موسى الأشعري رضي عنه قال: احترق بيت على أهله بالمدينة من الليل، فلما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم بشأنهم قال: إن هذه النار إنما هي عدو لكم، فإذا نمتم فأطفئوها عنكم. روى الحديث الشيخان البخاري ومسلم. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يرزقنا العمل بما علمنا، إنه سميع مجيب. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولجميع المسلمين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، العاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها المسلمون، إن موجة البرد القارس التي أصابت كثير من الدول في هذه الأيام وأضرت بكثير من البشر هي من دلائل قدرة الله عز وجل على عباده. ولو شاء سبحانه وتعالى لجمد الأرض ومن عليها، فلا يملكون لذلك نفعا ولا ضرا ولا تخفيفا. كما أن هذه الموجة الباردة تذكرنا نعم الله عز وجل علينا، فإننا نرفل في النعم ونتمتع برزق الله عز وجل من غذاء وكساء ومراكب ومتاع. فالملابس كثيرة ووسائل التدفئة في البيوت متوفرة، حتى نسي كثير منا أننا في نعمة وعافية، فحقيق بنا أن نبالغ في شكرها بأقوالنا وأفعالنا. كما أن هذه الموجة الباردة أثبتت لنا ضعف البشر وافتقارهم إلى عفو الله تعالى عنهم ورحمته بهم وإنعامه عليهم. ولو عذبهم لكان ذلك عدلا منه سبحانه وتعالى، ولكنه يعفو عن كثير. وما أصاب الناس وما يصيبه من الحر والبرد والكوارث سببه تقصيرهم في طاعة الله عز وجل، واجتراؤهم على معصيته، وضعف التناهي عن المنكر فيما بينهم. فلنحذر عقوبة الله عز وجل. قال تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وقال سبحانه: أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض، أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون، أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين، أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. أيها المسلمون، تذكروا في هذا البرد القارس أحوال الفقراء والمعدمين من إخوانكم، فلا يجدون كساء يحمي أجسادهم، ولا فراشا يقيهم صقيع الأرض، ولا طعاما يقوي عودهم على البرد، ولا يملكون وسائل التدفئة، فمحتاجون إلى من يعينهم ويرحمهم. وتذكروا كذلك وأنتم تنعمون وأسركم وتذكروا كذلك وأنتم تنعمون وأسركم وأولادكم بالدفء والشبع والاستقرار، تذكروا إخوانا لكم شردتهم القوة الظالمة، فهم ونساؤهم وأطفالهم في ملاجئ ومخيمات لا تقيهم من الهواء ولا تحميهم من الصقيع في سوريا والعراق وغيرهما من بلاد المسلمين المغتصبة. تذكروا أولئك كلهم، فإنهم إخوانكم يا ترى ما هو حالهم وقد ضاقت عليهم الحيلة، وما هو حال نسائهم وأطفالهم في هذا البرد القارس مع شح الطعام وقلة اللباس وانعدام وسائل التدفئة؟ سلوا الله تعالى لهم المعونة، فهم في حالة لا يعلمها إلا الله تعالى. وأكثروا لهم من الدعاء، فإن إحساسكم بهم من إيمانكم، وهو دال على حياة قلوبكم تجاه إخوانكم. قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: المؤمن المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وقال صلى الله عليه وسلم: وترى المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد كمثل الجسد إذا اشتكى عضوا تداعى له سائر جسده بالسهر والحمى. رواه البخاري ومسلم. فرج الله عز وجل عن إخواننا المظلومين المستضعفين في كل مكان، اللهم اجعل لهم فرجا ومخرجا، اللهم احقن دماءهم واحفظ أعراضهم وآمنهم في وطنهم واكشف عنهم البلاء، اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين وعل بفضلك رايتي الحق والدين. اللهم كن لأهل السنة يا ذا القوة والمنة، اللهم احفظ المسلمين من كيد أعدائهم في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ورضي الله عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الحياء منهم والأموات. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.